أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا لشهر رمضان المبارك، فقال فيما يروى عنه: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، إلى أن قال عليه السلام: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم. من أعمال الخير والبر المهمة في شهر رمضان الإنفاق، والإنفاق دائرته واسعة، منه الزكاة التي هي فرض من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، منه الإنفاق في سبيل الله والذي هو من المسؤوليات المهمة في الإسلام التي يبتني عليها قوة المسلمين وعزتهم، منه أيضا صلة الأرحام والصدقة على الفقراء والمساكين وإغاثة المحتاجين والملهوفين. والإنفاق من المال عبادة من أهم العبادات، وكثيرا ما قرن بالصلاة في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وتكرر الأمر بالإنفاق في القرآن الكريم كثيرا، أمر من الله مؤكد، وفي موارد متعددة وفي مواضيع متعددة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة ينهى الإنسان المؤمن عن أن يكون ماله وأولاده ملهاة له، هي كل شغله في الحياة، تأخذ كل اهتمامه كل توجهاته. الإنسان في واقع تعامله مع المال إما أن يكون المال له وإما أن يكون هو للمال. عندما يكون المال لك بيدك تحت تصرفك فأنت تتحرك فيه بما يفيدك، بما يفيدك في مستوى الحياة، بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، تصونه عن الحرام فلا تخلطه بالحرام، لا تعتمد على أسباب أو وسائل محرمة للحصول على المال ولتنمية المال، لا تميل إلى باطل من أجل الحصول على المزيد من المكاسب المادية، وفي نفس الوقت تؤدي حقوقه، تخرج منه حقوقه، وتقوم فيه بمسؤولياتك، تدرك أن الله استخلفك فيه، وإلا فأنت ومالك والأرض وما فيها لله سبحانه وتعالى. فالسلامة من الخطر الكبير الناتج عن البخل والجشع والحرص هي بإخراج الحقوق من المال وبالإنفاق منه حيث أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وأنفقوا مما رزقناكم، فما بيدك ما رزقك الله ما أعطاك الله هو من فضله ويقترن به مسؤولية. كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يقترن به مسؤولية. عندما يعطيك الله المال ويوسع عليك رزقك فهنا أنت تتحمل مسؤوليات في هذا المال طبعا أكثر من الفقير والمغدم. من يمنحه الله الذكاء أو الشجاعة أو أي مقومات في الحياة لها أهميتها فهو عطاء يقترن به مسؤولية، لأن عطاء الله ليس عبثا. فالله سبحانه وتعالى يحثنا ويأمرنا أن نبادر ونغتنم الفرصة فننفق ونخرج من مالنا الذي أعطانا الله من به علينا من رزقنا الذي رزقنا الله إياه، نخرج منه حقوقه، ننفق منه، وإلا فستكون حسرة الإنسان كبيرة جدا لو أضاع عمره ينمي المال ويدخره ويكنزه ثم يأتيه الموت فجأة، والموت يأتي بغتة لا يستأذن، لا يأتي للإنسان إشعار مسبق متى سيحل أجله، فيرى نفسه أنه سيفارق كل ما قد حازه من الدنيا وكل ما أصبح لديه من إمكانيات مادية، سيفارقها ويتركها ويرحل عنها، لكن ستبقى التبعة وستبقى المحاسبة وسيبقى السؤال، فيحس الإنسان بالحسرة والندم الشديد ويطلب من الله سبحانه وتعالى لو أخر أجله ولو قليلا حتى يبادر ويخرج مما قد جمعه من المال ما عليه من حقوق، ثم أيضا يحرص على أن يبذل ويقدم لنفسه عند الله ما يعتق به رقبته من عذاب الله، ما يدفع به عن نفسه سخط الله، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وحينها لن أكون بخيلا، أدركت أهمية العطاء والبذل، وأن ما أقدمه لنفسي أدخره لمستقبل الدائم، وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا جاء أجل الإنسان لا يعطى فرصة جديدة ولا يمنحه الله تأخيرا لأجله ليكون له فرصة من جديد فيستأنف من جديد ويتدارك ما قصر فيه. لا، إنما الإنسان يجب أن يستغل ما هو فيه من فرصة. إذن فالمال هو عبادة من أهم العبادات، ورد الأمر به في القرآن الكريم كثيرا مقترنا مع الصلاة ومع غيرها، بل قرنه حتى بالإيمان، وهذا يدلل على الأهمية الكبيرة للإنفاق ومنزلته في الإسلام. قرنه بالإيمان فأمر به مع الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وعادة ما يقرن القرآن الكريم بالإيمان من الأعمال الصالحة، الأعمال التي لها أهمية كبيرة ولها وزن كبير كبير في الإسلام، مثل ما هو حال الجهاد في سبيل الله، ومثل ما هو حال الإنفاق. فعندما يقرنه مع الإيمان فهذا يدلل على ضرورته وملازمته للإيمان، فلا يمكن أن يتحقق الإيمان في واقعك وأن يكتمل لك إيمانك بدون هذا الفرض المهم والاستجابة لله في هذا الأمر العظيم. بل كذلك في مقام الأمر يأمر على هذا النحو، في مقام العتاب، المؤاخذة، اللوم، التحذير كذلك، يقول سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ماذا عليهم؟ هذا هو لمصلحتهم، لنجاتهم، لسعادتهم، لدفع العذاب عنهم، لخيرهم في الدنيا والآخرة. ماذا عليهم؟ ويقدمه كصفة لازمة للإيمان والتقوى، فيقول سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حينما يصف عباده المؤمنين المتقين: ومما رزقناهم ينفقون، ويقدمها كحالة مستمرة لديهم، فيقول: الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم عند اليسر وفي السراء وأمورهم متيسرة ينفقون ولا يبخلون، وهم في الظروف الصعبة والشدائد ينفقون، وبقدر إمكانياتهم، بقدر ظروفهم، من رحمة الله الواسعة أن فتح المجال للإنسان ينفق بقدر ظروفه، بقدر حاله. لم يفرض على الإنسان الذي ظروفه صعبة أن ينفق أموالا طائلة أو كبيرة، بل يقول: مما رزقناهم، فما منحك الله من رزق تنفق منه، تقدم منه. وهكذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأهمية الإنفاق، بثمرته لنا، بعائده لنا، فيعتبر ما قدمناه، ما أنفقناه مما رزقنا وأعطانا خيرا يدخره لنا ليوم فقرنا، ليوم حاجتنا، لآخرتنا، لمستقبلنا الدائم. فيقول سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فما تقدمه من خير ومنه الإنفاق الله يدخره لك، تكسب به عند الله، فهو رصيد يحسب لك وينميه الله لك، فتحصل من خلاله على الشيء العظيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل فيما أمر الله به من الإنفاق، ومثل ما قلنا الإنفاق دائرة واسعة، نجد أن الإسلام أولى اهتماما كبيرا برعاية الفئات المحرومة والمحتاجة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الفئات المحتاجة داخل المجتمع الإسلامي، وبدءا من محيط الإنسان من قرابته، فللوالدين وهم أولى بالمعروف، والأقربين، الأقربين أولى بالمعروف. وفي القرآن الكريم نجد حثا واسعا وتأكيدا كبيرا على الإحسان إلى الوالدين، على الاهتمام بذوي القربى والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم. وكم تكرر في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، قرنه حتى بالنهي عن الشرك به بالأمر بعبادته وحده، ويعقب ذلك: وبالوالدين إحسانا. أيضا الأقربين وإيتاء ذي القربى يأمر الله في القرآن الكريم بصلة الرحم. ثم بقية الفئات المحتاجة في المجتمع: اليتامى، وهم من الفئات التي أولى الإسلام اهتماما كبيرا بها، واعتبرها مسؤولية كبيرة على المجتمع المسلم أن يكون رحيما باليتامى، محسنا إلى اليتامى، وأن اليتيم إذا كان قد فقد أباه أن يبقى الدور الذي يقوم به المجتمع تجاهه، يعوض ما فقده دورا أبويا حنونا رحيما. وكذلك الفقراء والمساكين وابن السبيل. ونجد أن الاهتمام بهذه الفئات المحرومة، وهي شريحة واسعة داخل المجتمع المسلم، الفقراء، الأيتام، المحتاجون، فئات واسعة وشريحة واسعة داخل المجتمع المسلم، الاهتمام بها له أهمية كبيرة جدا لأمور متعددة، في مقدمتها أنه يعزز من الروابط بين المجتمع المسلم، يحافظ على تماسكه ويحافظ على وحدته، يحافظ على جو التآخي والتلاحم داخل المجتمع المسلم، لأنه إذا صاحب الفوارق المادية داخل المجتمع المسلم حالة من الجفاء والبخل، وتعززت حالة الأنانية والجشع، فكل يفكر في نفسه فقط ولا يهمه إلا مصلحته الشخصية، وكل اهتمامه مركز ومنصب في كيف يجمع لنفسه فقط ويترك الآخرين من حوله، فالغني لا يأبه بالفقير، لا يدرك معاناته، لا يدرك ما يقاسيه في معيشته. يصاحب هذا النوع من الجفاء، من البخل، من الأنانيات فوارق كبيرة في النفوس، انقطاع، بعد كبير، جفاف كبير في العلاقات، بعد كبير عن المحبة والأخوة والتراحم، بل بدلا من المحبة تنشأ تعقدات كبيرة في النفوس، وتتعزز في نفوس الفقراء والفئات المحرومة حالة السخط تجاه الأغنياء وما لديهم، ويصبح الجو السائد في المجتمع المسلم جوا لا أخويا، بعيد عن التلاحم والتآخي والتكاتف. أما عندما يكون هناك التفات إلى هذه الفئات المحرومة، عطاء وبذل وإحسان كما يأمرنا الله به، كما يوجهنا الله إليه، فعلى العكس من ذلك تتعزز حالة الروابط والأخوة والتعاون والتكاتف والجو الحميم الأخوي، فيساعد ذلك على بقاء المجتمع المسلم مجتمعا قويا، متآخيا، متوحدا، متماسكا.